أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الخير والمحبة والولاية. نلتقي مجددا نحن وإياكم في درس جديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر أعلى الله مقامه الشريف. لا يزال الكلام متواصلا في مباحث النبوة، وتحديدا نحن في مبحث عقيدتنا في عصمة الأنبياء عليهم السلام جميعا. وقد بينا في الدرس السابق أو الدرسين السابقين تتمة الدليل الأول من أدلة العصمة، و وصل بنا الكلام إلى الدليل الثاني ولم نقدم منه شيئا. الدليل الثاني إخواني أخواتي هو عبارة عن أصلحية العصمة ومدخليتها في تحقيق الغرض الإلهي، وهذا الدليل يحتاج قبل بيانه إلى بيان بعض المقدمات الدخيلة في تسهيل الوقوف عليه. المقدمة الأولى التي نحتاج إلى ذكرها، وهي إن شاء الله ليست خافية على طلبة العلم، هو أننا نعتقد بأن أفعال الحق سبحانه وتعالى، أفعال الله عز وجل، معللة بالغرض والحكمة. فالله سبحانه وتعالى يستحيل عليه العبث، ويستحيل صدور اللغو والتشهي عنه تبارك وتعالى. كل ما يفعله الله سبحانه وتعالى إنما يفعله لغرض. وبالتالي عندما نأتي إلى الغرض من خلقة الإنسان، هنالك حديث عن الإمام الصادق عليه السلام مروي في لعله في علل الشرائع للشيخ الصدوق، وكذلك في ميزان الحكمة تفسير الأمثل، هنالك تفسير الميزان، هنالك جملة من مصادر ومراجع وكتب المذهب يذكر فيها هذا الحديث الشريف للإمام الصادق عن جده الإمام الحسين عليه السلام. يقول الإمام الصادق عليه السلام بأن الإمام الحسين خطب أصحابه فقال: إن الله عز وجل ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. هذا الحديث الشريف يحمل في طياته معاني ذات عمق و معارف غزيرة، يعني لا يكفي الدرس لبسطها والحديث عنها. وباختصار عفوا، نحن نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه غاية تذكرها الآية، أني أنا خلقت الناس لغاية وهي العبادة. البعض لقصور في ذهنه أو مرض نفسي يتصور أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله محتاج إلى عبادة الناس. إخواني أخواتي، هذه الغاية التي ذكرتها الآية نعبر عنها بالغاية الوسطى. شوفوا، الغاية الوسطى، هنالك غاية قبلها وغاية بعدها. التفتوا، هذا الحديث، حديث الإمام الحسين عليه السلام، يذكر تلك الغايات، الغاية الأهم والأقصى. ما هي؟
ما هي الغاية الوسطى؟ ما هي الغاية الأولى؟ ما هي الغاية القصوى؟ أما الغاية الأولى فهي المعرفة، إن الله عز وجل ما خلق العباد إلا ليعرفوه. قيمة الإنسان من قيمة معرفته، قيمة الإنسان من قيمة علمه. القيمة الحقيقية للإنسان إنما تستبطن في علمه ومعرفته. قيمة كل امرئ ما يحسنه. شوف شنو معرفته، شنو علمه، شنو فهمه، شنو إدراكه، تعرف قيمة هذا الإنسان شنو. وقد ذكر العلماء أن العلوم إنما تتميز بالأشرفية والأفضلية فيما بينها من خلال شرفية موضوعاتها. فباعتبار كما يذهب المشهور، باعتبار أن لكل علم موضوع، فإن هذا العلم يكتسب درجته ومنزلته ومكانته بين العلوم من خلال موضوعه. وبالتالي عندما يأتون إلى تصنيف العلوم يعتبرون أن أشرف علم هو علم العقائد. أشرف علم بالعلوم كلها علم العقائد. لماذا؟ علم الإلهيات لماذا؟ يقولون لأن موضوع علم العقائد هو الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى أشرف موضوع يمكن أن يتكلم عنه الإنسان، وأشرف علم ممكن أن يلاله الإنسان هو معرفته بالله تبارك وتعالى، أن يعرف ربه. يقول لي يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. معرفة الله شيء عظيم، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وآله يقول ما عرفه، من الناحية العملية، ها، لا من الناحية النظرية، من الناحية النظرية المفروض كل الناس تستطيع أن تعرف الله سبحانه وتعالى. لكن شوفوا شقد الآن ملحدين ينكرون أصلا وجود الله، وجود الله ينكرونه. وهذا إنما يأتي من جهلهم. يقول تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما غرك بربك الكريم؟ يقول غره جهله، جهل الإنسان هو الذي غره بالله سبحانه وتعالى. أشرف الموضوعات والمعارف والعلوم التي يمكن أن يحوز عليها الإنسان العلم بالله ومعرفة الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى خلقنا لكي ننال أشرف مرتبة علمية، وبالتالي قيمتنا تصبح من قيمة معرفتنا. إذا كان الإنسان عارفا بالله حائزا على أشرف مراتب العلوم، كان أشرف مراتب المخلوقات. ولهذا يعتبر الإنسان سيد الكائنات، باعتبار أنه بحسب الفرض يكون عارفا بالله تبارك وتعالى. من الناحية النظرية المفروض أن الإنسان عارف بالله، وإن كان من الناحية العملية بعض الناس عرفت الله وبعضها لا، والله لا يدري أصلا ولا يشعر بوجود الله تبارك وتعالى فضلا عن معرفته. فإذا عرفوا الله سبحانه وتعالى تأتي الغاية الوسطى. أنت إذا عرفت الله بأنه حصنك الحصين، عرفت الله بأنه خالقك ومالكك ومدبر أمرك، عرفت الله بأنه الملجأ عند الشدائد، عرفت الله بأنه الرحيم، بأنه الغفور، بأنه الرزاق، بأنه المشافي، بأنه المعافي، بأنه الكافي، يكفيك من كل سوء وهم وغم وألم وخطر داخلي، يعني نفسي أو خارجي. حينئذ لاحظوا، العقل يقول لك، عقلك يقول لك عليك أن ترتب وضعك مع هذا الإله الذي عرفته بحسب الفرض، لأن ملاك سعادتك بيده. فلذلك فرض علينا عبادته حتى تتحقق لنا أعلى مراتب السعادة. فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه، تحرروا من عبادة الأصنام أو الأهواء أو الظلمة أو البقر كما يفعل البعض، أو النار كما يفعل بعض آخر، أو عبادة الكواكب كما تفعل بعض الناس. يتحرر الإنسان من عبودية غير الله تبارك وتعالى، أو فقل يتحرر الإنسان من عبودية الخالق بواسطة يتحرر من عبودية المخلوق بواسطة عبوديته للخالق، يتحرر الإنسان من عبودية المربوب والمألوه بعبادته للرب والإله. إذا تحرر الإنسان فالتفتوا، من حيث المعرفة، من حيث المعرفة هو نال أشرف المراتب، المعرفة بالله عز وجل، فصار أشرف العارفين بالله، يعني أشرف المخلوقات. ومن حيث العمل عمل بأشرف الأعمال وهو عبودية الله تبارك وتعالى. أنت عندما تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وتتشهد التشهد الأوسط في الصلاة، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بعبده، ما قال بنبيه، برسوله، لأنه أشرف عمل وأشرف مرتبة يصلها الإنسان أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في مناجاته كما ورد في خصال الشيخ الصدوق: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. عز الإنسان عبوديته لله، فخر الإنسان ربوبية الله له، تربية الله له، إدارة شؤونه من قبل الله. أن يكون المتولي لشؤونك هو الله تبارك وتعالى. فش أصبح الإنسان؟ أولا عارف بالله، وذلك أشرف أنواع المعرفة، فهو يملك أشرف أنواع العلم. وعابدا لله، فهو عمليا يملك أشرف مهنة وأشرف عمل ممكن أن يؤديه الإنسان، وهو العبودية لله. فبها يصير حرا كريما عزيزا. إذا صار الإنسان، التفتوا، على المستوى النظري هو أشرف الكائنات، لأنه أشرف المعارف عنده. وعلى المستوى العملي هو أشرف الكائنات، لأنه أشرف عباد الله، لأنه أشرف عبادة هي عنده. صار الإنسان وصل إلى كماله، وتلك هي الغاية القصوى. إذن الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا، خلقنا لنبلغ أعلى مراتب الكمال، لنتكامل، لكي نكون خلائق كاملين، بحيث نرتقي حتى على الملائكة. هذا هو الغرض من خلقة الإنسان. هاي المقدمة الأولى، احفظوها إلي بارك الله فيكم. نأتي إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية هي أن العلماء يقسمون أجزاء العلة إلى أربعة أقسام أو أربعة أجزاء. الجزء الأول ما يعرف بالمقتضي، الجزء الثاني ما يعرف بعدم المانع، الجزء الثالث ما يعرف بالشرط، الجزء الرابع ما يعرف بالمعد. أنا أضرب مثال بسيط باعتبار هذا مو موضوعنا، هذا يبحث بالفلسفة وغيرها، يعني في الفلسفة في غيرها يبحث هذا الموضوع، والآن لسنا بصدده بتمام ما فيه من البحوث. أكو بحوث جزئية، هل أن المعد من أجزاء العلة أم أمر خارج عن ماهية العلة؟ هذا بحثه ليس هنا. أضرب مثال حتى تتضح لديكم. طبعا نتحدث عن العلة التامة للعلة الناقصة. إذن الأربعة أجزاء، كل واحد من أدن يتسمى علة ناقصة. إذا اجتمع أربعتهن معا سميت العلة بالعلة التامة. ومتى تمت العلة؟ تم المعلول. متى وجدت العلة؟ وجد المعلول. أبينهن بمثال بسيط جدا. النار علة لحصول الإحراق. هاي عندي ورقة، إذا أحرقها النار علة احتراقها. الآن تعالوا، احتراق النار معلول لعلة، هذه العلة لها أربعة أجزاء. الجزء الأول المقتضي وهو وجود النار، فإن مجرد وجود النار لا يكفي في احتراق الورقة، بل يحتاج احتراق الورقة بمجرد وجود النار لا يحصل، لا بد من ضم أجزاء أخرى إلى النار حتى يتحقق المعلول وهو الاحتراق، احتراق الورقة. فنجي الآن، المقتضي لاحتراق الورقة موجود، وهو شنو؟ النار موجودة. خب نجي الشرط هو أنه لابد من أن أقرب النار إلى الورقة إلى درجة أن يتماس، كون النار تمس الورقة حتى تحترق. لا تحترق إذا لم تكن النار قريبة منها على نحو تؤثر فيها الاحتراق أو الإحراق. إذن الشرط هو أن أقرب النار من الورقة، لابد أن يتحقق هذا الشرط حتى يتم الإحراق. صار عندنا اثنين، المقتضي وجود النار يعني، والشرط اللي هو تقريب النار من الورقة. نجي للجزء الثالث، عدم المانع. قد تكون النار موجودة أو أقربها من الورقة ومع ذلك لا تحرقها. لماذا؟ لأن الورقة مبللة كلها مي، حينئذ لا تحترق، فلا بد من فقد المانع وهو شنو؟ رطوبة الورقة. لابد أن تكون الورقة جافة حتى تقبل الأثر، تقبل الحرق فتحترق، فتحصل عملية الإحراق. إذن الآن صار عندي وجود المقتضي هو النار بشرط وهو تقريبها وبرفع للمانع وهو رطوبة الورقة. فصار عندي وجود المقتضي، تحقق الشرط، وعدم المانع، فقد المانع، كن مانع ماكو. ثلاثة، هاي ثلاثة مو؟ الرابع، الرابع المعد. المعد، المعد شنو هو؟ يقولون المعد هو نفس إشعال النار، إضرام النار. يعبرون عنه هيجي مثل قدح الزناد، إذا ما تقدح الزناد هذه النار لا تكون مستعدة لإيجاد أثرها، لأنه هي ما راح تنوجد. يسمونه المعد. بالتالي إذا ما انوجدت النار، يعني إذا النار صارت غير مستعدة للإحراق، حينئذ يتحقق الإحراق؟ لا يتحقق. هذه يعبرون عنها بأجزاء العلة اللي شوكت ما اجتمعت أمكن تحقق الأثر وهو احتراق الورقة، يحصل الإحراق فتحترق الورقة. إذا اتضحن هذن المقدمتين نجي الآن. دليلنا يقول بأصلحية العصمة ومدخليتها في تحقق الغرض الإلهي اللي هو بناء الإنسان من خلال تعريفه بالله ومن خلال تعبيده لله تبارك وتعالى حتى يصل إلى أعلى مراتب الكمال. الآن نسأل، هذا الغرض الإلهي لو لم يكن النبي معصوما من جميع الجهات، هل يمكن أن يتحقق هذا الغرض الإلهي لجميع الناس؟ المفروض أن الغرض الإلهي عام للناس كلها، الله يريد هداية الجميع. أصلا الله من يدز نبي المن يدز للمؤمنين لو للكافر، للكافرين داز، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. الأساس هو هداية الكافرين. أكو ناس كفر الله يريد يهديهم، الله يريد يرشدهم، حرص عليهم، حرص من السماء عليهم، الله يحب عباده ما يبغضهم حتى وإن كانوا كفارا، الله سبحانه وتعالى يرعى مصلحتهم. يعني لا يؤاخذ الناس على قدر عقولهم، عفوا يعني قصدي يتعامل مع الناس سواسية، ينظر إليهم كعباد. نعم إذا أقام الحجة عليهم ومع ذلك عاندوا، ذيك الساعة يميز الله بينهم فيحب هذا ويبغض ذاك، ويثيب هذا ويعاقب ذاك، ويرحم هذا ويغضب على ذاك، هذا بعد إتمام الحجة. الله عز وجل يتعامل مع الناس كعبيد، هو إله وهم عبيد، ما ينزل إلى مستواهم يجي المقام المولى بحيث حجاية والثانية يشيل هذا ويدقه ويشيل ذاك ويكتله، لا، ينطيهم فرصة، يمنحهم فرص مو فرصة. في كلام المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام مع عبد الله بن عمر عندما نهاه عن النهوض المبارك وخوفه بأنه يقتل أو كذا، قال يا أبا عبد الرحمن أما علمت مضمون الرواية كما في مقتل الحسين المقرم، ابن عمر عبد الله ابن عمر كنيته أبو عبد الرحمن، قال يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن أما علمت أن بني إسرائيل كانوا يقتلون في اليوم والليلة 1000 نبي ومع ذلك يجلسون في أسواقهم يبيعون ويشترون كأنهم لم يفعلوا شيئا؟ أنبياء قبل قتلت 1000 نبي باليوم كانوا يقتلون بني إسرائيل، قال ايش تحكي أنت وإذا انقتلت؟ المهم رسالة تستدول على من كانوا ينقتلون الأنبياء، على مود الرسالة. في محل الشاهد شوفوا بني إسرائيل على عتوهم، الله يدز نبي بعد نبي، نبي بعد نبي، نبي بعد نبي، يقتلوا دز الثاني، يقتلوا دز الثالث، 1000 و2000. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. هذه حقيقة يشير إليها القرآن أنه ممكن ندز نبي ثاني وثالث ورابع وعاشر وحتى 1000. إذن السماء حريصة على تحقيق غرضها وهو هداية الإنسان حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان معاندا مرة واثنين وثلاثة، إلى أن يصل الأمر إلى مرحلة أن يصبح هذا الإنسان ميؤوس منه. بعد ذيك الساعة يلا السماء تتخذ ضد إجراء. فبالتالي إخواني أخواتي بارك الله فيكم، لو كان النبي غير معصوم، هذا الغرض غرض هداية البشرية كلها يتحقق أم لا؟ وبالعكس إذا كان النبي معصوما من جميع الجهات، هل يتحقق الغرض بشكل كبير أم لا؟ وبعبارة أخرى، أيهما أدخل في تحقيق الغرض وأقوى في تحقيق الغرض، العصمة أو عدم العصمة؟ من الواضح إخواني أخواتي بارك الله فيكم أنه ومع العصمة فرصة تحقيق الغرض تكون أكبر، ونستطيع أن نهدي أكبر قدر ممكن من الناس. لماذا؟ لأننا أرسلنا نبيا معصوما من جميع الجهات، يعني ما عندنا قص، هيك يريد أقول. وإلا إذا عندنا قص في فعله، في سلوكه، في أخلاقه، في التزامه بقوانين السماء، في نسبه، حتى في شكله وهيئته، فإن الناس ستتخذ من ذلك ذريعة وتنفر عنه وتبتعد. فرصة هاي يلقوها. وبالتالي التفتوا، المولى حكيم، والحكيم لا ينقض غرضه بنفسه. هو يعرف، المولى يعرف، يعلم بأنه إذا كان النبي معصوم من جميع الجهات فإن الغرض بدل ما يتحقق 10% راح يتحقق مثلا 50%، خلينا نقول 60%، بل حتى 100% كما في عصر الظهور للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، عندما يهتدي جميع الناس إلى الله تبارك وتعالى ببركة الرسالة المحمدية الشريفة على المبعوث بها وآله آلاف التحيات والسلام والصلوات والزكوات. إذن المولى إذا يعرف أن العصمة من جميع الجهات تؤدي إلى هداية مقدار كبير من الناس، هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، وكان الله قادرا على أن يعطيها للأنبياء، لا صعب علي ولا مستحيلة. حينئذ ألا يكون من الحكمة أن يجعل أنبياءه معصومين من جميع الجهات كحكيم وعند غرض وحريص جدا على هذا الغرض، بحيث آلاف الأنبياء تموت ومع ذلك تقتل يعني، ومع ذلك ما يعوف غرضه، يقول لا ما يخالف انطوهم فرصة بعد، دزولهم بعد نبي، راح النبي انقتل قال دزوا بعد واحد، اذهب إلى فرعون، اذهب إلى نمرود، اذهب إلى قريش، اذهب إلى بعض الشخصيات اللي جاءتها الأنبياء. احنا من نباوع لها نقول هسه هذا فلسيان ما يسوى ويقتل النبي، عندك ما يسوى، بس عد الله يسوى، يقول هذا عبد، إذا أريد أخذ بأعماله لا من زمان قتله، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إذا على أعمالنا، ولكنه يتعامل معنا على قدر عقولنا من جهة، وعلى قدر عظمته وإلوهيته من جهة أخرى. هو حليم صبور، من أسمائه الصبور، من أسمائه الحليم. يحلم، لا يعاجل العباد بالعقوبة. فإذا كان هلقد حريص على غرضه، أو عرف أن غرضه يحتاج إلى أن يعصم الأنبياء، وعرف أنه قادر على عصمتهم، فالآن السؤال يأتي: ما هو اللائق بالحكيم، أن يعصم الأنبياء أو لا يعصمهم؟ إذا لم يعصمهم معناه فوت غرضه بنفسه، نقض غرضه بنفسه. وعدنا قاعدة: الحكيم لا ينقض غرضه بنفسه، مستحيل. فالآن أمام أمرين: احنا إما أن نقول بأنه يعلم بأن العصمة ستفيد هداية أكبر قدر ممكن من الناس، ويعلم بأنه قادر على أن يعطيها للأنبياء، فإما أن نقول بأنه فعل ذلك فيكون هذا ملائم وموائم للحكمة الإلهية، وهو اللائق بالله عز وجل، وهو اللائق بحكمة الله. وإما أن نقول أنه لم يعطهم العصمة مع مدخليتها في هداية الناس، ومع علمه بأنه قادر عليها، ومع قدرته عليها، مع ذلك لم يعطها للأنبياء. هذا معناه أن الله يريد من عندنا أن نصل إلى مرتبة الكمال، وحريص على هذا، ومع ذلك هو الذي شنو؟ هو الذي يساهم في عدم تحققه، لأنه هو يدري أنه من ينطي العصمة راح يتحقق الغرض، مع ذلك ما ينطيها. هاي شايفين أكو واحد مرات يطلع لعامل يقول: أبا عندي بيت هذا أو بي آثار بناء أو شيء وكذا، أردك تنظف لي. يجي العامل يلقى البيت مقفول، يقول: انطيني المفتاح خل أفتح البيت. يقول: لا ما أنطيك إياه، ما تنطيني إياه، ما تعالي من استأجرتني، متعب نفسك وجاي ومستأجرني علي من؟ انت مو عندك غرض تريدني انظف البيت، اذا انطيني المفتاح. يقول: لا ما انطي، حقق لي الغرض من دون ما اني اساعدك عليه. تقول: مستحيل، ما اقدر. انت ذا دز لنبي يفعل المنكرات، نفسي ما تتقبل التبعه. اذا دز لنبي يجي المقام الانبياء وهو غير طاهر المولد، نفسي لا تطمئن لاتباعه. إذا أدز لنبي، مع احترامي لجميع الأنبياء وسلام الله عليهم ويجلون عن هذا الكلام، إذا أدز لنبي ما عنده أخلاق، ما أقدر أتبعه، أنفر من عنده. هي طبيعة النفس تنفر من الإنسان غير المتخلق بمكارم الأخلاق. بينما يا إلهي، إذا أدز لنبي خلوق ملتزم طاهر المولد، شرف ونسب وعفة وطهارة وجمال، وما بي مرض مثلا عاهة مثلا مجذوم، أو بمرض خبيث أو ما أعرف شنو كذا، وعارف عالم متكامل من كل الجهات، أنا بعد ما عندي حجة يا إلهي ما أتبعه. بالعكس، تصير الحجة إلك علي، فلله الحجة البالغة. فإذا قلنا أن الله يعرف هذا الحكي كله وينطي العصمة، فهذا مقتضى حكمته تبارك وتعالى، وهذا هو اللائق بذاته تبارك وتعالى. وإذا قلنا يعرف كل هذا الحكي ومع ذلك ما ينطي عصمة، معناه أنه نقض غرضه بنفسه وخالف حكمته، فلا يكون الإله جل مقام المولى جل وعلا لا يكون حكيما حينئذ. هذا مو، هي مو حكمة. لذلك نقرأ عبارة لبعض العلماء: اللي هو المحقق اللاهيجي عنده كتاب اسمه جوهر مراد، جوهر مراد، كتاب طبعا باللغة الفارسية، وسما أعرف لعله مترجم للعربي أو لا، لكن أنا أخذ هذا المقطع المترجم. يقول قدس سره: لا شك في أن العصمة بمعناها التي هي مذهب الإمامية، يعني بالمعنى الذي نعتقده، وهي العصمة المطلقة في جميع جوانب حياة الأنبياء. شبيها هاي العصمة، يقول أدخل في اللطف، أدخل في اللطف، يعني إذا الله يريد لنا الهداية المفروض يساعدنا، يدز لنا واحد إذا شفناه كون صدق نهتدي، إذا شفنا سلوكه وأخلاقه والتزامه وعفته وطهارته وشرفه ونجابته ونسبه الطاهر الناصع وعلميته وأدبه وسلوكه الطيب ورحمته، لا والله نقول الحمد لله وش خلينا نتبعه. هذا هو اللطف، أن يلطف بنا الله عز وجل، يرحمنا، مو يدز لنا واحد إذا شفناه ننفر من عنده وأنفسنا ما تتقبله. خب أنا شلون أجبر نفسي هسا على إنسان أنا أصلا ما مقتنع به؟ تقدر تجبر نفسك على زوجة؟ تقدر الزوجة تجبر نفسها على زوج؟ وشلون راح تكون الحياة؟ وش قد راح يكون مستوى الانسجام بيناتهم؟ تقدر تجبر نفسك على صديق أنت أصلا ما ترتاح له؟ تقدر؟ وهذه إحنا نشوفها بحياتنا اليومية يا أخو. قال أدخل في اللطف بعد، وأدعى في اتباع الناس، يعني هذا يدعوهم إلى الاتباع، يعني هذا مثل، يعني شلون هذا يعني عمليا، عمليا مو كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، أكو واحد يدعوك بلسانه، أكو واحد بأخلاقه بسلوكه بعمله يدعوك. النبي إذا كان متكامل من جميع الجهات صارت الناس تتشرف باتباعه وتتتوق إلى اتباعه، تتتوق إلى اتباعه، تشتاق إلى اتباعه، ترغب في اتباعه، أكو شيء جاي يجذبها نحوه، شيء جاي يدعوها إليه، يقول لك الله شوف هاي الأخلاق، شوف هذا الإنسان، والله عم هنيئا للي يقعد وياه واللي يسولف وياه واللي يحكي وياه. هيك الناس كل ما تشوف إنسان متكامل أكثر كل ما تتأثر به أكثر. فهذا أدعى للناس إلى الهداية والاتباع وعدم تنفرهم، هذا هم التكامل يمنع من تنفرهم، ما راح ينفرون. والمفروض، المفروض أن العصمة شبيهة، والمفروض أنها ممكنة، الله قادر عليها بعد، ولا مانع منها، ماكو مانع أن ينطل عصمة الواحد، شنو المانع أن يسوي هذا النبي معصوم أو ذاك النبي معصوم، ماكو مانع. وبالتالي شنو قال؟ فالحق مذهب الإمامية في كلا المقامين، أعني وجوب العصمة في تمام العمر، كل عمر النبي لازم معصوم، وبعد وفي جميع الأمور من الأفعال والآراء والأحكام والأقوال. شوفوا، إذن إحنا عقيدتنا أن النبي معصوم مدى الحياة في كل عمره وفي جميع جوانب حياته، في أفعاله، في آرائه، في أحكامه، في أقواله، حتى في نسبه، في شكله، في يعني في جميع أحواله، لأن ذلك هو اللطف الذي يحتاجه العبد، وهو اللطف اللائق بالله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحقق الغرض، وهو تكامل الإنسان ورقيه إلى أعلى وأشرف مراتب الكمال، وبالتالي تثبت العصمة بذلك، لأنها هي المناسبة لحكمة الله وهي المحققة للغرض الإلهي، ومن دونها ينتفي اتصاف الله بالحكمة من جهة، وينتفي تحقيق الغرض ويثبت العبث لله جل شأنه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. بهذا نكون إخواني أخواتي قد انتهينا تماما من مبحث العصمة. بعد مبحث العصمة تأتي عقيدتنا في صفات النبي صلى الله عليه وآله. هذا عقيدتنا في صفات النبي هي من تمام مباحث العصمة، يعني من مكملات مبحث العصمة، من فروع مبحث العصمة. بيانها والحديث فيها نرجئه إلى دروس لاحقة، الآن نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.